باب شروط الصلاة. إذن حينما فرغ من الكلام على الأذان شرع في الكلام على شروط الصلاة. وشروط جمع شرط، والشرط في كلام العرب هو العلامة، ومنه أشراط الساعة أي علاماتها. أما في اصطلاح الأصوليين فيعرفون الشرط بأنه ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. مثلا الطهارة شرط لصحة الصلاة، لو صلى الشخص على غير محدث ماذا به؟ لا تصح صلاته، إذن يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم أي لذات الشرط، فيمكن أن توجد الطهارة ولا توجد الصلاة. إذن هذا هو الشرط في اصطلاح الأصولية. أما الصلاة فقد مر بنا تعريفها أنها في لغة العرب الدعاء، وفي الشرع أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وإن شئت أن نقول أقوال وأفعال مخصوصة تعبدية لله عز وجل مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. عندنا الآن شروط، وعندنا أركان وواجبات أم لا؟ ما الفرق بين الشروط وبين الأركان والواجبات؟ الفروق بين الشروط وبين الأركان والواجبات، وأيضا الفروض، لأن الفروض هي أركان حقيقة لكن البعض يعبر بفروض يخالف في الوضوء. من أهم الفروق أن الشروط تكون قبل العبادة. مثلا الطهارة شرط لصحة الصلاة أم لا؟ تكون قبل العبادة. مثلا الملك النصاب ماذا به؟ شرط لوجوب الزكاة، يكون قبل الزكاة. مثلا الاستطاعة شرط لوجوب الحج، يكون قبل ماذا به؟ الحج. مثلا البلوغ شرط لوجوب الصيام، يكون قبل ماذا به؟ الصيام، قبل دخول شهر رمضان. إذن يكون الشرط ماذا به؟ قبل العبادة. أما الركن والواجب والفرض يكون ماذا به؟ في أثناء العبادة. الشرط أو الشروط والكلام هنا الشروط في الصلاة، الشروط في الصلاة تنقضي شيئا فشيئا، بل الأركان والواجبات، أركان والواجبات في الصلاة وفي خارج الصلاة تنقضي شيئا فشيئا. هذه الأركان، مثلا إذا كبر تكبيرة الإحرام هذا ركن أم لا؟ انقضى انتهى. إذا قرأ الفاتحة وهكذا حتى يسلم تكون انقضت ماذا به؟ الأركان والواجبات. أما الشروط فلا بد أن تستمر حتى الفراغ من العبادة. الشروط ماذا به؟ لا بد أن تستمر حتى الفراغ من العبادة. إذن الركن والواجب والفرض تكون في العبادة وتنقضي شيئا فشيئا، أما الشروط فلا بد أن تكون قبل العبادة، ولا يشترى أن تبقى حتى الفراغ من العبادة. ثم قال عن طلق بن عن علي بن طلق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فتى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان. قال إذا فتى، الفتى هنا إخراج الريح، إخراج الريح من الدبر، هذا هو الفتى. إذا فتى أحدكم، النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الحكم ماذا به؟ عام للأمة. في الصلاة أي في أثناء الصلاة فلينصرف، هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، إذن كل من أحدث في صلاته يجب عليه أن ينصرف من صلاته ويحرم عليه البقاء. البعض قد يبقى يحدث ثم يبقى في صلاته يقول استحي، يقال الله أحق أن يستحيا منه. فالأمر ليس بالسهل، البعض ماذا به يتساهل. أقول للأحناف أن من صلى وهو محدث ويعلم أنه كافر، ما وجه التكفير؟ يقول هو داخل في قول ربنا تبارك وتعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذا الأمر ماذا به ليس سهل، لا سيما إذا كان الإمام، أي فالأمر ليس متعلق به بل أيضا متعلق به شيء بالمأمومين. فلينصرف وليتوضأ، فلينصرف وليتوضأ. قد يقول قائل في حق المأموم أنا أنوي المفارقة وأبقى معهم لا أنوي الصلاة، هنا يأتي أمر حكم الجماعة في حقه واجب أم لا؟ يجب عليه أن ينصرف حتى يتوضأ ثم يصلي مع الجماعة. فلينصرف وليتوضأ هنا أمر، وفيه أن الفساء ناقض من نواقض الوضوء، وقد تقدم الكلام على ذلك. قال وليعد الصلاة، ما قال يبني على صلاته كما سيمر بنا في حديث عائشة، قال وليعد الصلاة، يدل على أن الحدث ماذا به يفسد الصلاة، فليعد صلاته من أولها ولا يبني على ما مضى. والإعادة هو فعل الصلاة مرة أخرى، هذا الإعادة سواء كان في الوقت أو خارج الوقت، هذا الإعادة. لكن القضاء ماذا به لا يكون إلا بعد خروج الوقت، هذا في اصطلاح الأصوليين، أما في اصطلاح الشرع فهو أعم من ذلك. إذن قال رواه الخمسة أي الأربعة من علي محمد وصحه ابن حبان، والحديث في إسناده، والحديث إسناده ضعيف لأن فيه مجهول. إذن هذا الحديث فيه ذكر شرط من شروط الصلاة وهو الطهارة، وأن إذا انتقضت الطهارة فسدت الصلاة، ويجب على المصلي أن ينصرف إن كان إماما وإن كان مأموما أيضا ينصرف. فبالنسبة يتقدم أحد المأمومين، إن كان أحد انصرف الإمام يتقدم أحد المأمومين، وإذا لم يتقدم أحد المأمومين وصلوا نووا الانفراد وكل واحد منها أتم لنفسه فالصلاة صحيحة. الحافظ رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث مع أن هناك أحاديث الصحيح تغني عن ذلك، وهي نص في المسألة، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. المقصود هنا بالقبول أي أنها لا تصح ولا تبرأ به الذمة. سئل أبو هريرة رضي الله تعالى عن الحدث، قال الفساء والضراب، إذن الفساء هو الريح من غير صوت، إذا فسى أي إذا خرج منه ريح من غير صوت، أما إذا كان معه صوت فهو الضراب. أيضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور أي لا تصح ولا تبرأ بها الذمة. عن أبي هريرة الحديث أبي هريرة هو من سأله رجل من حضرموت قال ما الحدث يا أبا هريرة، قال الفساء والضراب. المقصود يعني نبه أبو هريرة رضي الله تعالى لأقل الحدث وهو الفساء، فخروج ماذا به الغائط من باب أولى، وكذلك البول. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندك هذا الحديث أم لا؟ من أصابه قيء أو رعاف، نعم أي نعم، إذن أيضا هذا في بعض النسخ، من أصابه قيء أو رعاف أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وفي ذلك ليتكلم، رواه ابن ماجه وضاعفه أحمد. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابه قي، مر بنا أن القي هو ما يخرج من الجوف من الفم، أو رعاف هو خروج الدم من الأنف، أو مذي هو خروج السائل الرقيق الذي ليس له لون من الذكر بسبب الشهوة. قال: فلينصرف، هذا أمر كالأمر السابق، فليتوضأ، وهذه دليل على أن هذه الأشياء ناقضة للوضوء، تقدم الكلام في مثل هذه المسائل فلا يعاد. قال: ثم ليبني على صلاته، هذا يخالف الحديث الذي قبله، قال: وليعد الصلاة. والحديثان كلاهما ضعيف، لكن حديث عائشة أشد ضعفا من الحديث، حتى أن بعض العلم حكم عليه بالوضع. قال: ثم ليبني على صلاته، أي لو صلى ركعتين ثم أصابه مثلا قي أو رعاف يذهب ويتوضأ ثم يتم على الصلاة، هذا على فرض ثبوت الحديث. لكن البناء ورد في أي شيء في صلاة الخوف، لكن صلاة الخوف لا شك أن لها حال ليست كحال الاختيار. قال: وهو في ذلك لا يتكلم، فيه أن الكلام يبطل الوضوء، يفسد الصلاة، وسيمر إن شاء الله أكلم على هذه المسألة. قال: رواه ابن ماجه وضعفه أحمد، وتقدم الكلام على هذا الحديث. إذن الشاهد من هذا الحديث هو بيان أن من أحدث يذهب ويتوضأ، إذا الحدث ناقض للوضوء، لكن هذا الحديث أفاد أنه يبني، والحديث الذي قبله ليعد الصلاة، وكلاهما لا يصح. إذن الحدث ماذا به؟ ناقض من نواقض الوضوء. إذا صلى محدثا لا تصح صلاته بالإجماع، من صلى محدثا لا تصح صلاته بالإجماع، وإن كان ناسيا نعم. نقل الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى الإجماع على أن من صلى محدثا ناسيا أنه يجب عليه أن يعيد الصلاة لعموم الأحاديث التي تدل على اشتراط الطهارة، وأن الله لا يقبل صلاة من أحدث حتى يتطهر. هل كذلك من صلى متلبسا بالنجاسة، شخص ناسي فلما سلم تذكر أن مثلا في سراويله نجاسة، أو أن في ثوبه مثلا نجاسة، هل يقال أيضا يجب عليه أن يعيد؟ لا، لا يجب عليه أن يعيد. دليل ذلك من الأثر ومن النظر. أما من الأثر، حديث أبي سعيد حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه فخلع الصحابة رضي الله تعالى عنهم نعالهم، فلما سلم سألهم قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. ثم قال: أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما أذى أو قدرا، فإذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن وجد فيهما أذى أو قدرا فليدلكهما وليصلي فيهما. الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جزءا من صلاته وفي نعليه نجاسة، ثم خلعهما وأتم صلاته، فبنى على ما مضى. ولو كان وجود النجاسة يبطل الصلاة لاستأنف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من الأول، فلما بنى على صلاته دل ذلك على أنها من علم بالنجاسة لا تفسد صلاته. فإذا كان يبني عليها على بعض الصلاة فكذلك تصح الصلاة كلها إذا لم يعلم إلا بها. هذا من الأثر. أما من النظر، فالقاعدة الشرعية أن التفريق بين المأمور والمنهي، فالمأمور لا يعذر بنسيانه، إذا ترك مأمورا لا يعذر بنسيانه، أما إذا ترك فعل منهيا عنه فيعذر بنسيانه وجهله، لذلك القاعدة التي سبقا مرت بنا، النسيان يصير الموجود كالمعدوم، النسيان يصير الموجود كالمعدوم ولا يصير المعدوم كالموجود، النسيان يصير الموجود كالمعدوم. صلى متلبسا بالنجاسة ناسيا، إذا النسيان يصيرها ماذا بها؟ كأنها معدومة. ولا يصير المعدوم كالموجود، صلى على غير طهارة، الطهارة معدومة، النسيان لا يصير المعدوم كالموجود. كيف؟ بأي شيء يعذر في ما مضى، أما الصلاة الحاضرة فلا يعذر بها، وهذه قاعدة. يعني إذا كان في الحال هنا نقول أعد الصلاة، لكن سألنا عن صلوات ماضية، أي نعم، لكن الحاضرة نطالبه بالإعادة. نعم نعم، لأن هذه قاعدة الشرع، لا يجب على المكلف إلا بعد بلوغه، هذه مسألة أخرى. إذا ما استطاع هنا يقطع صلاته، وإذا استطاع رماه، كان يكون مثلا تكون نجاسة مثلا بشماغ يخلع يرمي، أو بالسراويل يخلع. والله إذا كانت طبعا تخرج على مسألة أو مسألة اللي هي مسألة صلاة العراة ونحو ذلك، قد تخرج عليها بعض المسائل. وقال مثلا إذا كان عليه أقول يتضرر كثيرا، أقول فله أن يقطع الصلاة، ولا الأصل هو حرمة قطع الصلاة. يقول سلموا، سلموا، يقول لهم سلموا لأنفسكم، لأن حين العلم انتهت الآن إمامته. كلهم سلم مسكينا، خلاص أول ما يتذكر خلاص انتهى، ليس إماما شرعيا وليس في صلاة أيضا. نعم أي نعم. وعنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة. قال: وعنها، الضمير يعود على عائشة رضي الله تعالى عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله، هنا نفي أو نهي؟ لا، نافية أو ناهية؟ نعم، السلام عليكم وبركاته، لك الله. نعم، هنا نافية، لماذا؟ لأن الفعل بعدها مرفوع ليس مجزوما، مساك الله بخير. لا يقبل الله فيه أن الله عز وجل يقبل الأعمال ويردها. ما هو الضابط في القبول وعدم القبول؟ العبادة إذا وقعت على أمر الشارع فهي مقبولة، وإذا خالفت أمر الشارع ماذا بها؟ فهي مردودة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا هو الضابط في قبول العبادة وردها. واعلموا أن القبول تارة يأتي ويقصد به عدم براءة الذمة وعدم الإجزاء، مثل: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يطهر، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، هذه ماذا بها؟ لا تبرأ بها الذمة. وتارة يأتي يقصد بالقبول عدم الانتفاع بأجر العبادة، مثل: لا يقبل الله صلاة من أبقى حتى يعود إلى مواليه، من أتى كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فصدقه لم تقبل له صلاة 40 ليلة، كذلك عدم قبول صلاة شاربة خمر أربعين، المقصود بها والله أعلم ماذا به؟ لا، أن إثم المعصية مع ثواب الصلاة مدة هذه الأربعين تتكافأ، فكأنه فلم ينتفع بهذه العبادة فكأنها لم تقبل به ولم ينتفع. أما براءة الذمة فبراءة الذمة بارئة ولا يجب عليه أن يعيد الصلاة. إذن ينتبه للمقصود بالقبول، قد يقال أعد الصلاة لم تبرأ الذمة، وقد يقال أن ذمته بريئة لكنه لم ينتفع ولم يؤجر بها. لا يقبل الله صلاة حائض، صلاة حائض المقصود بالحائض هنا أي المرأة البالغة، ولعله ذكر الحيض لأن الحيض متعلق بالنساء، بمعنى أن المرأة إذا حاضت علم بلوغها، وهذا أمر خاص بالنساء. قد يقول قائل أليس النفاس؟ يقول لا، النفاس ليس علامة، لا يدل على البلوغ، لأن البلوغ يكون قد حصل قبله، إذا حبلت المرأة دل على أنها قد بلغت. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، بخمار هو الغطاء التي تغطي به المرأة رأسها، هذا هو الخمار. إذن في هذا الحديث دليل على اشتراط الخمار لرأس المرأة. قال رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة، قال رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة. الحديث محل خلاف بين العلم صحة وضعفة، فذكر هنا تصحيح ابن خزيمة، واللي يظهر لي والله أعلم عدم صحة الحديث، وأن الحديث لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما هو من كلام عائشة رضي الله تعالى عنها. فيه اشتراط تغطية الحائض رأسها إذا أرادت أن تصلي، والمقصود أنا بالرأس ليس الوجه، ليس الوجه إنما هو الرأس. مفهومه أن الصغيرة التي لم تبلغ ماذا بها لا يجب عليها ذلك، وأنها لو صلت حاسرة عن رأسها فصلاتها صحيح. وليعلم أن المرأة فيما يتعلق بوجهها يجوز لها أن تكشفه في الصلاة إذا كانت بغير حضرة الرجال الأجانب بالإجماع. إذن الوجه يكشف إذا كانت المرأة ليست بحضرة الرجال الأجانب بإجماع أهل العلم. عندنا الرأس، والمقصود به ما يتعلق بالشعر، يجب عليها أن تغطيه بإجماع أهل العلم. إذن وإن كان هذا الحديث لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ماذا به؟ المسألة من مسائل الإجماع. نعم، الحديث لا يصح لكن معناه ثابت بإجماع أهل العلم، يعني كون المرأة يجب عليها أن تغطي رأسها واجب، هذا بالإجماع. عندنا اليدان والكفان والقدمان، محل خلاف، وسيأتي إن شاء الله الكلام في الدرس القادم. بقية البدن أم لا؟ بقية بدن المرأة في الصلاة عورة بالإجماع. إذن عندنا الرأس عورة بالإجماع، يجب ستره في الصلاة. إذن رأس المرأة يجب ستره بالصلاة بالإجماع. كذلك بقية البدن ما عدا الوجه والكفين والقدمين يجب ستره بالصلاة بإجماع أهل العلم. الوجه لا يجب ستره بإجماع أهل العلم إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب. الكفان والقدمان محل خلاف، سيأتي إن شاء الله الكلام عليهما في الدرس القادم. نعم، الكفان، لا المقصود إذا قيل اليدين المقصود هنا الكفان والقدمان، سيأتي إن شاء الله حينما الكلام على حديث سلمة رضي الله تعالى عنها. نقف عند هذا القدر. وعنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا إذا كان الثوب واسعا فالتحب به، يعني في الصلاة، ولمسلم فخالب بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به. متفق عليه. حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن كان الثوب واسعا فالتحب به، إن كان الثوب واسعا فالتحب به. المقصود هنا بالثوب في كلام العرب كل ما يلبس، سواء فصل على البدن أو لم يفصل على البدن، فالإزار ثوب، والرداء ثوب، والقميص الذي نلبسه ثوب، والعمامة ثوب، وهكذا. إذا كان الثوب واسعا، واسعا أي ممتدا، يعني إذا كان القماش كثير، فالتحف به يعني في الصلاة، أي اجعله لحافا فعمم بدنك بهذا الثوب. إذن عنده رداء كبير، هنا ماذا به؟ يعمم بدنه بهذا الرداء ويغطي بدنه كله. إذا كان الثوب واسعا فالتحب به يعني في الصلاة، إذن سوف يغطي بدنه بهذا الثوب. قال: ولمسلم فخالب بين طرفيه، إذن هذا يدل على أنه ليس مفصلا على قدر البدن، إنما هو قطعة قماش. فخالب بين طرفيه يعني اجعل على طرفيه على إحدى المنكبين، والمقصد بالمخالف والله أعلم حتى لا يسقط الثوب. إذن فخالب بين طرفيه أي اجعل أحد الطرفين على إحدى المنكبين حتى لا يسقط الثوب والله أعلم. نعم، يعني الآن تعرف الأرجل تكون مثلا مع بعض أقول بعض العمال كلبس الثانيين أم لا، يأخذ هذا ويعممه بدنه ويجعل الطرفين على العاتق، ثم الأيمن واليسر حتى لا يسقط. يعني الآن رأيت الإزار الذي نلبسه؟ نعم، بل الرداء الذي نلبسه أم لا، يكون أكبر منه بحيث ينزل إلى أسافل البدن، وهنا يلبسه ويخالب بين طرفه كما يلبس الرداء في الإحرام. قال: وإن كان ضيقا يعني ليس واسعا فاتزر به، أي اجعله إزارا، بمعنى يغطي أسفل البدن، أي اتزر به أي غطي به أسفل البدن، كالإزار الذي نلبسه في الإحرام، ويكون الأعلى مكشوف. إذن هذا الثوب فيه مشروعية تغطية البدن في الصلاة، تغطية البدن في الصلاة. وإذا كان الملبوس صغيرا لا يمكن أن يغطي البدن، يغطى النصف الأوسط من البدن فيجعل إزار، وفيه الابتداء بالأهم فالأهم. قال: ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. ولهما أي للبخاري ومسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا يصلي لا يصلي، هنا نهي، لا يصلي أحدكم، المخاطب للصحابة رضي الله تعالى عنهم والخطاب للأمة، في الثوب الواحد. الثوب كما مر قبل قليل ليس على عاتقه منه شيء، العاتق هو ما بين المنكب والكتف، المقصود المنكب هنا طرفه، وأصل العنق، هذا هو العاتق. ليس على عاتقه منه شيء، بمعنى أنه يغطي العاتق، في رواية على عاتقيه، أو في بعض النسخ ليس على عاتقيه، بالتثنية بالتثنية. إذن فيه تغطية العاتقين في الصلاة، لكن هل هذا الأمر على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ بمعنى إذا تمكن الشخص في حال الاختيار يستطيع أن يغطي بدنه كله، يغطي المنكبين، هل يجب عليه أم لا؟ اللي يظهر لي والله أعلم أن الأمر على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، وهذا الذي فهمه جابر رضي الله تعالى عنه وهو صاحب القصة، فترك ثوبه معلقا بالمشجب وصلى بثوب واحد، أي لم يغطي أعلى بدنه، أعلى بدنه. وهذا قد في مثل زمان هذا يكون في حال الإحرام، في حال الإحرام قد مثلا يكون الجو حار أو نحو ذلك والشخص مشغول، فربما رمى الرداء وصلى بالإزار فقط، نقول الصلاة صحيحة، لكن الأولى أن تغطي المنكبين. لماذا؟ لأنه داخل في باب أخذ الزينة، وربنا عز وجل أمرنا بقدر زائد على ستر العورة، وهو أخذ الزينة: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فلذلك حينما عبر الفقهاء رحمه الله تعالى في باب شروط الصلاة بستر العورة، وقع الناس في أي شيء؟ في خطأ، وهو تجد أن الواحد ماذا به؟ يلبس ملابس مبتذلة، أو ربما لا يغطي أعلى بدنه، يقول أنا سترت عورتي، العورة من السرة للركبة سترت. ونقول لا، الشارع يطلب منك قدرا زائدا عن ستر العورة، وهو أخذ الزينة. عليكم السلام. وقوله ليس على عاتقي منه شيء، كلمة شيء نكرة في سياق النفي، وعلى هذا لو كان عليه شيء يسير لأجزى والله أعلم، ولو كان شيئا يسيرا. إذن في هذين الحديثين تغطية البدن، والحديث الذي قبله أشار إلى شرط من شروط الصلاة، وهو ما يذكره الفقهاء رحمه تعالى بستر العورة. نعم إيه نعم، نكر في سياق النهي لا يصلي. نعم ما يجب ستره في الصلاة لا يتعلق بالعورة، مثلا وجه المرأة لا يجب كشفه في الصلاة وهو عورة خارج الصلاة، يجب عليها أن تغطي شعرها رأسها في الصلاة وهو ليس بعورة خارج الصلاة بالنسبة لمحارمها. إذن ما يجب ستره في الصلاة لا يلزم أن يكون عورة. قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. أخرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه. حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتصلي، استفهام، أتصلي المرأة أي البالغ في درع وخمار، الخمار هو ما يغطي الرأس لأنه من التخمير وهو التغطية. والدرع، أصل الدرع هو ما يلبسه المحارب فوق ثيابه يتقي به السلاح، هذا هو أصل. والمقصود هنا بالدرع هو ثوب تلبسه النساء فوق ثيابها يكون ضافيا، ثوب تلبسه النساء فوق ثيابها يكون ماذا به؟ ضافيا سافرا. قال إذا كان الدرع سابغا أي تاما وافيا يغطي ظهور قدميها، يغطي الظهر من القدم أي الظاهر، مفهومه أن الباطن ماذا به؟ لا تجب تغطيته في الصلاة أم لا؟ قال يغطي ظهور قدميها. أخرجه أبو داود قال وصحح الأئمة وقفه، أي صححوا أنه من كلام أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وبعضهم قال حتى على أنه موقوف فله حكم الرفع، والصواب أنه لو صح موقوفا ليس له حكم الرفع، وفي نفس الوقت أيضا هو ضعيف. إذن هذا الحديث ضعيف موقوفا ومرفوعا، إذن لا يصح لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام أم سلمة رضي الله تعالى عنها. هذا الحديث يستدل به على وجوب تغطية القدمين في الصلاة، يستدل به على وجوب تغطية القدمين في الصلاة، لكن الحديث ماذا به؟ لا يصح. ولو تأملنا حديث أسماء في الصحيحين حينما سألت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم إحدانا يصيبها دم الحيض، قال تحته ثم تفركه ثم تنضحه ثم تصلي فيه، تحته بظفرها ثم تفركه أي بالماء بين الأصابع ثم تصلي فيه. والمعلوم أن الثياب التي تلبسها المرأة في بيتها في عهد النبوة تظهر ماذا؟ الكفان والقدمان أم لا؟ إذن الأصل الآن في حديث أسماء وهو في الصحيحين أن المرأة ماذا بها؟ سوف تصلي بأي شيء؟ بثوب أظهر كفيها وقدميها ووجهها ورأسها، هذا الأصل أم لا؟ لأنه قال ثم تصلي فيه. مر بنا أن الوجه ماذا به؟ لا تجب تغطيته بالصلاة إذا كانت المرأة بغير حضرة رجال أجانب بالإجماع، إذن الوجه لا يجب تغطيته بالإجماع. عندنا الرأس، مر بنا حديث عائشة وعرفنا أن الحديث ماذا به؟ لا يصح، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لكن أهل العلم أجمعوا على أن المرأة يجب أن تغطي رأسها في الصلاة. إذن ما يجب تغطيته في الصلاة، الرأس ماذا به؟ بالإجماع. الوجه لا تجب تغطيته بالإجماع. سائر البدن ما عدا الكفين والقدمين تجب تغطيته بالإجماع، سائر البدن ما عدا الكفين والقدمين تجب تغطيته بالإجماع. إذن خلف في أي شيء؟ في الكفين والقدمين. جمهور أهل العلم على عدم وجوب تغطية الكفين خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة لحديث أسماء الذي ذكرته قبل قليل. أما بالنسبة للقدمين فالجمهور على وجوب تغطية القدمين، على ظهور القدمين لحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها. والقول الآخر وهو قول الأحناف واختاره جمع من العلم عدم وجوب تغطية القدمين، لأن الحديث لا يصح ولم يرد الأمر بتغطية القدمين في الصلاة. مفهوم حديث أسماء رضي الله تعالى عنها أنها تصلي بهذا الثوب وإن لم يكن يغطي قدميها. فاللي يظهر لي أن تغطية الكفين والقدمين في الصلاة يغطان على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الوجوب. فلو أن المرأة أظهرت كفيها أو قدميها في الصلاة ولو متعمدة فصلاتها صحيحة، لكن قال الأولى تغطية ذلك خروجا من خلاف أهل العلم. الآن انتهى من الشرط الذي يعبر عنه بعض العلم بستر العورة أم لا؟ إن الآن لو تأملنا الشروط التي مرت بنا، الطهارة أم لا؟ مرت. في باب شروط الصلاة ستر العورة مر بنا أم لا؟ دخول الوقت ماذا به أيضا مر بنا تقدم في باب الأذان وفي مواقيت الصلاة. قال وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت فأينما تولوا فتم وجه الله. أخرجه الترمذي وضعفه. حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كنا أي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، في ليلة مظلمة. الظاهر والله أعلم أن سبب الإظلام هو الغيب، سبب الإظلام هو الغيب، فلو كان هناك نجوم لاستدلوا بها على القبلة. قال فأشكلت علينا القبلة، لم يروا من النجوم ما يستدلون به على القبلة، وفيه الاستدلال بالقبلة بالنجوم وعلامات بالنجم هم يهتدون. قال فصلينا، الظاهر أنهم صلوا بأي شيء باجتهاد أم لا؟ وفيه أن الشخص إذا أشكلت عليه القبلة يجتهد ويبذل وسعه في تحري القبلة ثم يصلي. قال فلما طلعت الشمس، أي أصبحوا وطلعت الشمس وزال الغيم والله أعلم، إذا نحن صلينا إلى غير القبلة. وفي أيضا الاستدلال بالقمر والشمس على القبلة. قال فنزلت، هنا الفاء فاء التعقيب، والمفسرون يرون أن كلمة فنزلت هذه من ألفاظ أسباب النزول الصريحة، يعني إذا أتت الفاء فاء التعقيب دخلت على نزل ونزلت ونحو ذلك فيرون هذا سبب نزول صريح. أما ما أظنه لفي كذا أو سبب نزول كذا هذا يرون أنه من باب التفسير وليس من باب أسباب النزول. فنزلت فأينما تولوا، وقد مر بنا أكثر من مرة أن الظاهر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا ساقوا الآية لا يريدون بها التعبد إلا بالتلاوة، إنما هو للخبر أو للاستدلال أو لنحو ذلك، أنهم لا يستعيذون بالله ولا يبسملون أيضا في افتتاح السور. إذن الاستعاذة والبسملة متى تكونان؟ حين إرادة التعبد لله بالتلاوة، هنا تشرع الاستعاذة والبسملة. فأينما تولوا، أين كما مر بنا أنها من أسماء الشرط أم لا؟ وتولوا أصلها تولون أم لا؟ فجزم لأنه فعل الشرط. فثم وجه الله الجملة جواب الشرط. فأينما تولوا أي فأينما تتوجهوا. فتم هنا اسم إشارة للجهة. ففرق بين تم وثم. تم اسم إشارة وثم حرف عطف. وجه الله، وجه الله عز وجل فيه إثبات الوجه لله عز وجل على وجه يليق بجلاله، أي أينما توجهون فأنتم اتجهتوا إلى الله عز وجل في وجه الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله عز وجل في وجه المصلي وفي قبلته. وكون ربنا تبارك وتعالى في وجه أو وجه كون ربنا تبارك وتعالى في جهة المصلي، هذا لا يمنع علو الله عز وجل على عرشه. فربنا عز وجل ليس كمثله شيء، والمخلوقات قد تكون أمام وجهك وهي أيضا في العلو. خذ الشمس والنعم حين طلوعها وحين غروبها تكون في وجه الشخص، وهذا لا يمنع أنها تكون في أي شيء في العلو. أخرجه الترمذي وضعفه بقوله هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان أبي الربيع عن عاصم بن عبيد الله، وأشعث يضعف في الحديث. إذن الحديث ماذا به؟ ضعيف، لكن معناه صحيح. فالقاعدة الشرعية أن من اجتهد وبذل وسعه فلا إعادة عليه. فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا الشخص تحرى وبذل وسعه في القبلة ثم أخطم الحكم لا يجب عليه إعادة الصلاة. إذا من اجتهد في القبلة ثم تبين أنه مخطئ لا يجب عليه أن يعيد الصلاة، لكن يعيد الصلاة إذا كان عنده تفريط. إذا كان مفرطا هنا يعيد الصلاة. بعض الناس على سبيل المثال، خصوصا هذا قد يقع في النساء أكثر، يأتي مثلا إلى مدينة، يسافر إلى مدينة أخرى أو إلى بلد آخر، فيدخل مثلا الشقة أو الفندق، مجرد أنه يدخل ماذا به؟ يجتهد ويصلي ولا يسأل. هذا شك أن عنده شيء من التفريط. فمن فرط يقال له أعد الصلاة، ومن بذل وسعه فلا يطلب منه أن يعيد الصلاة. إذن أشار في هذا الحديث وبالحديث التي تلي إلى شرط من شروط الصلاة، وهو استقبال القبلة. شرط من شروط الصلاة وهو استقبال القبلة. إذن كم مر بنا الآن من شرط؟ أربعة شروط. الذي مر بنا أربعة شروط، اللي هي دخول الوقت، نعم، استقبال القبلة، ستر العورة، الطهارة، الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وقواه البخاري. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بين، ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، أي الذي بين المشرق والمغرب قبلة. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يخاطب أهل المدينة، أي ما بين المشرق وما بين المغرب قبلة، لأن قبلتهم في جهة الجنوب. أهل المدينة هذه قبلتهم أم لا؟ جهة الجنوب. فلما يقول صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا يدل على أن الانحراف اليسير ماذا به؟ لا يضر. الانحراف اليسير في القبلة لا يضر. فإذا صاب الشخص الجهة ما الحكم؟ ولو انحرف شيئا يسيرا. وهذا يدل على خطأ البعض. تجد بعض الناس يحصل بينهم نزاع وشقاق إذا خرجوا للبر أم لا، هذا يقول خذ ذات اليمين قليلا، وهذا لا يقول ابقى في مكانك، وآخر ثالث يقول خذ ذات الشمال يسيرا. يقول الأمر في ذلك واسع ولله الحمد. إذا أصبت القبلة فالانحراف اليسير ماذا به؟ أيسر. وأيضا يتبين لنا خطأ آخر، وهو بعض الحين قد يكون مثلا في المسجد انحراف يسير في القبلة وقد كلف الأموال الطائلة، ثم ماذا به؟ يهدم ويبنى مرة أخرى، والأمر في ذلك واسع. بل في بعض الأحيان تدخل أحد المساجد ثم تجد أحد المأمومين ماذا به؟ أعطى المصلين جنبه. لماذا؟ يقول القبلة منحرفة، شاهدتها بعضهم. الحمد لله، هب أن القبلة منحرفة. النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، فلو حصل انحراف يسير فالأمر في ذلك واسع. والآن أن تركت وأردت أن تستقبل القبلة كما تزعم وقعت في مخالفة شرعية، وهي عدم مصافة المأمومين. الانحراف اليسير دل الدليل على عدم على جوازه، وعدم أقول المصافة المأمومين، وعدم أقول جعل المنكب المنكب والكعب الكعب، ماذا بهذا مخالفة؟ نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وهذا يدل على بعض الأحيان على أن الجهل ماذا به؟ قد يجعل صاحبه يخالف الحق، يخالف الصواب، وهو يظن أنه ماذا به؟ أنه مصيب. وإشكالية الجاهل أنه لا ينتفع. دخلت أحد مساجد أحد مساجدنا، وكان في زيارة لأحد مشايخنا، وجدت أحد المأمومين بهذه الصفة. قلنا تصلوا في جهة وهو معطي المأمومين ظهره، منحرف كثيرا عن الصف. فلما فرغت قلت لشيخنا قص كيت وكيت، قال لي لعلك تكلمه. قلت لي ما لم تكلم الشيخ؟ قال ما سمع مني. قلت لي لم يسمع منك فأنا من باب أولى ألا يسمع مني. هذه إشكالية البعض سبحان الله الجهال، جاهل لا يعلم وهو لا يعلم أنه لا يعلم. بعض الناس أقول قد يكون مثلا عنده مصادر تلقي معينة، لا يسمع إلا من فئة معينة، وغيرهم لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا، وهنا تأتي المشكلة. حينما قال صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا في أهل المدينة. بالنسبة لنا ما بين الشمال والجنوب قبلة، ما بين الشمال والجنوب قبلة. إذن يقال ما بين المشرق والمغرب قبلة في أهل المدينة وأهل الشام ومن كان على هذه الصفة. كيف؟ نعم، إذا كانوا في الجهة فالصلاة صحيحة، المهم إصابة في الجهة. إذن هذا الحديث يدل على أن إصابة الجهة ماذا به؟ كافي في الصلاة. لكن هذا في غير المسجد الحرام، أو في غير من يعاين الكعبة. لما قل في غير من يعاين الكعبة، لأن الشخص قد يكون خارج المسجد الحرام ويعاين الكعبة، كمثلا القصور التي الآن بنيت على جبل أبي قبيس أو على غيرها، أو شقق الوقف أم لا، بعض من يصلي فيها ماذا به؟ يعاين الكعبة. ومن يعاين الكعبة أو داخل المسجد الحرام ففرضه إصابة عين الكعبة بإجماع أهل العلم. إذن شخص يعاين الكعبة ولو كان خارج الحرم أو داخل الحرم لا تكفيه الجهة، ففرضه ماذا به؟ أن يصيب عين الكعبة، بمعنى أنه إذا انحرف عن الكعبة وتبين له أنه لم يصب عين الكعبة ماذا به؟ لا تصح صلاته، ويجب عليه أن يعيد الصلاة. وقلت لكم أن هذا رأي إجماع أهل العلم، بل المالكية رحمه الله تعالى يرون أن من داخل مكة يجب عليه أن يصب عين الكعبة، هذا في حرج على المصلين. فالصواب أنه من كان داخل الحرم، داخل المسجد الحرام أو يرى الكعبة، هنا يجب عليه أن يصب العين، وهذا بالإجماع. أما إذا كان خارج الحرم ولا يشاهد الكعبة فلا يجب عليه نصيب العين، بل تكفيه إصابة الجهة فيتوجه إلى المسجد الحرام. كيف؟ يكفي. بالنسبة الآن داخل المسجد الحرام الأمر سهل، الآن البلاط اللي هو الرخام الجديد الأبيض المستطيل موجه سواء في التوسعة أو في الصحن، موجه على شيء على الكعبة، بمعنى إذا صليت على نفس الرخام الأبيض الطويل الجديد سواء كنت في السطح أو في التوسعة أو في الصحن، إذا استقبلت هذه الرخامة وصليت على سمتها بالتمام ماذا به؟ تصيب عين الكعبة، وليجب أن تلتفت يمين ويسار لأن هذه البلاطات وهذه الرخامات جعلت على سمت الكعبة، فمن صلى عليها أصاب عين الكعبة حتى ولو لم يكن يشاهدها. أما في المباني القديمة في الرخام القديم على الواحد منا ماذا به؟ أن يجتهد حتى يتأكد أنه أصاب عين الكعبة. كيف؟ لكنك ما كلفت بذلك، هل نحن مكلفون؟ نعم؟ إيه، لكن أهل العلم مجمعون على أن من كان خارج مكة يصيب الجهة فقط. الإمام أحمد رحمه تعالى كره تعلم النجوم لأجل شيء، قال حتى لا يشكك الناس في قبله. الحمد لله الأمر واسع، هل يلزم أن نقول نبحث أقول عن إحداثية الكعبة بالتمام ونقول الناس انتظروا حتى تصيبوها؟ لكن شخص مثلا أراد أن يبني مسجد، الحسن أنك تأتي بالإحداثيات وتأكد أنك أصبت الجهة بالتمام. قال: وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي على راحلتي حيث توجهت به، متفق عليه. زاد البخاري: يؤمي براسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت، الرؤية هنا بصرية، أي رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببصري، وليس المقصود هنا براءة العلمية علمت. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته، وفيه أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة كما أن أقواله حجة. يصلي على راحلته ما يترحله النبي صلى الله عليه وسلم ويركبه في السفر، تارة الإبل وتارة الحمر، وفيه الصلاة على الراحلة، وقوله يصلي أي يصلي عليها النفل، وفيه مشروعية التنفل في السفر، وإن كان هذا النفل هو صلاة الليل، لكن أيضا للمسافر أن يتنفل صلاة في النهار. إذن المسافر سواء على الراحلة أو وصل المدينة لا ينقطع من النفل، إنما خلاف أهل العلم في مسألة السنن الرواتب غير راتبات الفجر، هل له أن يصليهما أم لا؟ الجمهور على مشروعية الصلاة في السفر، الجمهور ما فيما الأئمة الأربعة عند لعموم الأحاديث. ابن عمر رضي الله تعالى عنه بعض السلف، وهذا رأي شيخ الإسلام وابن القيم من مشايخنا الشيخ محمد رحمه الله تعالى، على عدم استحباب المحافظة على السنن الرواتب في السفر. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي إلا راتبات الفجر، لكن حتى على القول بعدم استحباب السنن الرواتب في الفجر في السفر ليس معنى هذا أن الواحد ينقطع من النفل المطلق. يعني شخص مثلا في مكة في المدينة في المسجد النبوي في مكة، لا مس أقول مكان مبارك الصلاة فيه مضاعفة، فلا ينقطع الشخص من العبادة ومن الصلاة، لا يصلي، لكن أقول صل حتى على قول الآخر ماذا به؟ بنية النفل المطلق. صل مثلا بعد الظهر ما تيسر لك، بعد المغرب ما تيسر لك، قال حيث توجهت به. إذن هذا الحديث يفيد أن قبلة المصلي جهة توجهه، وأن من يصلي النافلة لا يجب عليه أن يستقبل القبلة. إذن الأصل هو اشتراط استقبال القبلة إلا في صلاة النفل فيسقط الاستقبال. إذن هذا واحد، إذن يسقط استقبال القبلة إذا كان الشخص مسافرا إلى وهو على غير جهة القبلة فيسقط الاستقبال، وفيه حرص الشارع على عدم انقطاع المكلفين عن العبادات، وفيه أن النفل يخفف فيه، فالنفل دائما أخف من الفرض، فلذلك مثلا يجوز قطع النفل بعذر وبغير عذر، أما الفرض يحرم قطعه. القيام مثلا بالصلاة ركن، في النفل ليس ركنا، فيجوز للشخص أن يصلي قاعدا بعذر أو بغير عذر. قال زاد البخاري يؤمي برأسه. إذن السنة في حق المسافر ماذا به؟ أنه يؤمي بالرأس. إذن يتحرك ماذا به؟ الرأس مع العنق. الظهر ماذا به؟ ثابت. وكذلك العاجز عن الركوع والسجود، العاجز عن الركوع والسجود ماذا به؟ يؤمي برأسه ولا يحني. قد تلاحظوا مثلا بعض العامة الذين لا يستطيعون أن يصلوا قياما أن يركعوا أو يسجدوا، ماذا بهم؟ يحنون ظهورهم. يقال لا، السنة أن تبقى، إنما تؤمي بأي شيء؟ برأسك. قال يؤمي برأسه. صفة الإيماء في حديث جابر رضي الله تعالى عند الإمام أحمد وغيره وإسناده صحيح، قال يجعل سجوده أخفض من ركوعه. إذن يجعل سجوده أخفض من ركوعه. إذن الآن هو الآن يصلي نفل أو مريض مثلا، لما فرغ مثلا من الفاتحة أو من سورة كبر وقال الله أكبر، هنا ركع أم لا؟ ثم سمع الله لمن حمده، فإذا أراد أن يسجد قال الله أكبر. إذن يجعل السجود ماذا به؟ أخفض من الركوع. إذن المصلي الذي لا يستطيع أن يركع أو يسجد أو مسافر يؤمي بأي شيء؟ برأسه، ويجعل السجود أخفض من الركوع. قال ولم يكن يصنعه في المكتوبة. فيه هو الأصل استواء الفرض والنفل إلا ما دل الدليل على اختصاص أحدهما بالحكم، فلذلك قال عامر رضي الله تعالى عنه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. إذن نقول قاعدة، الأصل استواء الفرض والنفل في الأحكام إلا ما دل الدليل، فلذلك نقول مثلا في صيام النفل الصحيح اشتراط النية للصيام نفلا أو فرضا، لأن الدليل ماذا به؟ عام، ولم يرد حديث صحيح صريح في عدم اشتراط النية لصيام النفل. أقول ورد حديث عائشة ومسلم صحيح لكنه ليس بصريح، عندنا عموم الأحاديث. إذن الأصل هو سواء النفل والفرض في الصيام. ولم يكن يصنعه في المكتوبة، إذن الشخص يصلي في حال الاختيار، المكتوبة ماذا به؟ ينزل على الأرض ويستقبل القبلة. الحالة الثانية التي يسقط فيها استقبال القبلة حتى في الفرض حال العجز، العجز إما عجز حسي كشخص مثلا مربوط إلى غير القبلة، أو عجز معنوي كشدة الخوف في قتال أو في غيره، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، ومعلوم أن الذي أقول يمشي على رجليه وقدميه قد لا يستقبل القبلة، لأن القبلة قد لا تكون في جهة مشيه، إذن الحالة الثانية يسقط إذا كان الشخص عاجز، إما عجز حسي أو معنوي كالخائف، وكذلك منه المريض الذي لا يجد من يوجهه إلى القبلة، أو عنده من يوجهه إلى القبلة لكن مربوط بأجهزة طبية لا يمكن أو يشق على من يوجهه أن يحول هذه الأجهزة فيحصل له ضرر. إذن المرضى الذين في المستشفيات الأصل هو وجوب استقبال القبلة، لكن إذا لم يكن عند حضرة الصلاة وليس عنده من يوجهه القبلة يسقط استقبال القبلة. فاتقوا الله ما استطعتم. عنده أحد لكنه مربوط بأجهزة، وهذه الأجهزة ماذا به؟ لا يمكن تحويل السرير أو الأجهزة التي فيها، فنقول صل إلى غير القبلة فيسقط استقبال القبلة، لأن قاعدة العامة لا واجب مع العجز، فأي واجب من واجبات الصلاة وغيرها يسقط به العجز. كيف يا عمر؟ كيف؟ ما في بس إذا أمكن ولو أمر غيره. كيف؟ كيف؟ هنا لا، الفقهاء في هذا الحال يتعلون أما يكون مستلقي لجهة القبلة أو يكون كوضع الميت في قبره، إما هذا أما هذا. هنا لا، السنة في الرأس فقط. هنا هنا غالبا العامة تجمعون، لأن الفقهاء ينصون على ذلك، حتى الحنابلة ينصون على الإمام الرأس، مثلا الشيخ محمد بن عبد الله رحمه الله في كتاب أداب الصلاة أشار إلى الإمام الرأس أن الرومي العاجل برأسه وليس بظهره. اي بالرأس فالنافلة أو العاجز لمرض لكن يصدق عليه أنه أما برأسه لكن أو ما برأسه ومع ظهره، نقول لا، السنة تبقى وتؤمي برأسك. نعم في الفرض أو في النفل أقول هذه محل الخلاف. نعم
أنا بصلي مدرسة صلاة قاعدة.
نعم
بصلي وأنا قاعد
على الأرض ولا أقول الأفضل أن تسجد على الأرض خروجا من الخلاف. والصحيح أنه يقول يجوز، لأنه إذا كان الآن سقط القيام وهو ركن مع القدرة عليه فكذلك السجود، لكن خروجا من الخلاف أن الشخص يسجد على الأرض. قال ولأبي داود من حديث أنس كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه. قال كان إذا سافر فأراد أن يتطوع، إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع في السفر. قول يتطوع يدخل فيه تطوع الليل والنهار، وصلاة السن أو التنقل على الراحلة ماذا به من السنن التي قل العمل بها، فهنا يشرع إحياء السنة سواء كان الشخص على سيارة حتى ولو كان قاعد السيارة. قد يقول الشخص السائق يحتاج إلى أنه يرفع رأسه ينظر في المرآة ويلتفت يمينا ويسارا للنظر في الطريق، جائز. الالتفات في الصلاة مكروه ماذا به لغير حاجة، ومع الحاجة ماذا بها تزول أكراها. كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة، أي حال افتتاح الصلاة. قال فكبر، أي قال الله أكبر، ثم صلى حيث كان وجه ركابه. ثم صلى حيث كان وجه ركابه، إذن في هذا الحديث استقبال القبلة حال افتتاح الصلاة. فالحكم أهل العلم لهم في هذه المسألة قولان. القول الأول أن هذا على سبيل الوجوب، أي يجب على من أراد أن يتنفل على الراحلة أن يستقبل القبلة حال افتتاح الصلاة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. والقول الآخر أن هذا على سبيل الاستحباب، لأن حديث أنس رضي الله تعالى عنه لا يوازي أحاديث الصحيحين، حديث عامر بن ربيعة مثلا، حديث أنس أيضا في الصحيحين لم يذكر في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته لم يذكر استقبال القبلة، حديث ابن عمر أيضا في الصحيح لم يذكر استقبال القبلة، حديث جابر بن عبد الله أيضا في الصحيح لم يذكر استقبال القبلة. إذن هذه الأحاديث التي في الصحيحين كلها لم تذكر استقبال القبلة، إنما هي حديث مطلقة. فنقول إن ثبت حديث أنس وهو ثابت إن شاء الله كما قال أنه حسن، فهنا يحمل على الاستحباب، يعني هذا الفعل يكون على سبيل الاستحباب. والصارف أحاديث الصحيحين التي ليس فيها ذكر الاستقبال. كيف؟ حديث أنس في الصحيحين بلى أنه كان يتنفل على راحلته، هو قصة حينما استقبل أنس رضي الله تعالى عند عين التمر وهو يصلي على حماره وقد يصلي فسأله، لكن الظاهر أن هذا حديث آخر والله أعلم، ليس هو أصل الحديث. إذن هذه الحديث ساقها الحافظ رحمه الله تعالى لبيان شرط من شروط الصلاة وهو استقبال القبلة. إذن استقبال القبلة ماذا به؟ الأصل فيه أنه شرط من شروط الصلاة، دل عليه الكتاب، فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، دلت عليه السنة في حديث المسيء استقبل القبلة ثم كبر. وأجمع أهل العلم على وجوب استقبال القبلة في جملة في الصلاة، لكن كما مر بنا قبل قليل يسقط الاستقبال في حال الخوف وفي حال النفل. قال ثم صلى حيث كان وجه ركابه، ثم صلى أي مجرد الافتتاح القبلة، قال حيث كان أي حيث توجه، قال كان وجه ركابه، كان هنا تامة ناقصة، مساك الله بخير، تامة ناقصة تامة، أي حيث كان أي حيث وجد أو حصل وجه ركابه، فنقول وجه هنا فاعل كان. قال وإسناده حسن. قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه الترمذي وله علة. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها، الأرض أي عموم الأرض، وأكد ذلك بلفظ كل، إذن كل هنا توكيد، وهي أيضا تفيد العموم، كلها مسجد، المقصود مسجد أي مكانا للسجود، أي مكان للسجود. إلا المقبرة والحمام، هنا استثناء، والاستثناء معيار العموم. إلا المقبرة، المقبرة لا تصح الصلاة فيها، لماذا؟ من باب سد الذرائع والله أعلم، لأنه إذا صلي فيها قد يؤول الأمر إلى تعظيم القبور ثم إلى عبادتها، فهنا الشارع منع من الصلاة في المقابر من باب سد الذرائع. لو صلى لم تصح الصلاة. إلا المقبرة، والمقصود هنا بالمقبرة أي التي يوجد فيها قبور، قلت هذه القبور أو كثرت. لكن لو كان عندنا مقبرة مجهزة للقبور لكن لم يبدأ بها حتى الآن، ما الحكم؟ يصلى فيها أو لا يصلى فيها؟ مقبرة مجهزة لكن حتى الآن، يقول إذا انتلت هذه المقبرة سوف نقبر بها، نصلي فيها أو لا نصلي؟ لا نصلي فيها. إيه؟ لماذا؟ لأنها مقبرة باعتبار المآل وليس باعتبار الحال، لأنها مقبرة باعتبار المآل، الآن هي ليست مقبرة، ليس فيها قبور. نعم، إذن الكلام يتعلق بأي شيء؟ بهذا المكان. وإلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مقبرة، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا به؟ كان مقبرة، فلما نبشت القبور كانت فيه قبور للمشركين فأمر بالقبور فنبشت، وأمر بالأرض فسويت فصلى فيه. إذن حينما زالت القبور ماذا بها؟ أصبح مسجد. ونقول الأرض الآن ماذا بها؟ ليس فيها قبور فهي تجوز الصلاة فيها، إذا مقبرة باعتبار المآل إذا قبر فيها. لا، لكن لو نبشت القبور، فرض لو نبشت القبور وشيلت المكان آخر جاز الصلاة فيها كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن العبرة بأي شيء بوجود القبور سواء كان قبرا واحدا أو أكثر. نعم. نعم. لا، اللي يظهر عدم الصحة والله أعلم، يدخل في باب قاعدة النهي يقتضي الفساد في مثل هذا الباب. لا، لأنه جت واحد ليس من أهل هذه البلاد لكن يجهل الحكم، فاتته صلاة الظهر ولم تأت الجنازة وأتى قال صلي الظهر، ثم إذا أتى الجنازة صليت عليه، فبينت عليه الحكم، فبينت له الحكم. نعم، كيف؟ إيه نقول له أعدي صلاتك، قلت له أقطع صلاتك لأنه في أثناء الصلاة أنت تصلي. إلا المقبرة، يستثنى من ذلك الصلاة على القبر في المقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر من يقوم المسجد، سعد بن عباس، سيمر بنا إن شاء الله. وكذلك الصلاة على الجنازة بين القبور في المقبرة، صح ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، سئل نافع هل كان ابن عمر يكره الصلاة على الجنازة بين القبور؟ قال صلينا على عائشة وأم سلمة في البقيع، قال والإمام حينما صلي على عائشة يومئذ أبو هريرة وابن عمر ماذا به؟ حاضر. إذن فيه أن الصلاة على الجنازة في المقبرة ماذا به؟ جائز. أما حديث نهى عن الصلاة على الجنازة بين قبور حديث أنس لا يصح، ويأتي إن شاء الله الكلام عليه. قال والحمام، الحمام هو مكان يستخدم في البلاد الباردة يعد للنظافة، بمعنى أنه في السابق يجعل مكان يسمى الحمام يكون مقير أو مبلط، فيه الحمام وله غلمان يعني يعملون عنده، يسخنون الماء، ليس في السابق هناك سخانات هناك، إنما يأتي الشخص إذا احتاج للنظافة يدخل هذا الحمام يدفع مال، مقابل ماذا؟ مقابل الاغتسال والنظافة. لعل الحكمة والله أعلم من النهي عن الصلاة في الحمام هو أنه مكان قذر وفي نفس الوقت كشف العورات، فنهي عن الصلاة فيه والله أعلم. إذن المقصود بالحمام ليس الكنيف الذي تقضى فيه الحاجة، إنما هو المكان الذي يغتسل به. ويقال النهي عن الصلاة عن الحمام الكنيف من باب أولى، لأنه مكان أذى القذر ونجاسات، فإذا كان هذا اللي تكشف فيه العورات وفي أوساخ ينهى عنه فالكريم من باب أولى. لكن الكلام على أي شيء على أن هذا ماذا به لا يسمى حمام، أي الكنيف الذي نحن فيه أو تقضى فيه الحوائج، الكنيف الذي تقضى فيه الحوائج والحمامات التي عندنا التي تقضى فيه الحاجة يبال فيه ويتغوط، ليست هي الحمامات المرادة بهذا الحديث. قال رواه الترمذي وله علة. الحديث علة بعلتين. طيب أكمل الحديث علة بعلتين على عجب. العلة الأولى أنه روي موصولا ومرسلا، واللي يظهر لي أن رواية الوصل محفوظة. العلة الثانية قيل أن هذا يخالف أحاديث التي مرت بنا وهي في الصحيحين، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. يقال الأحاديث التي وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا عامة وهذا خاص، وأنتم لا تقولون بعموم هذه الأحاديث، لأن المكان النجس ماذا به لا تصح الصلاة فيه بالإجماع. إذن الحديث العموم ماذا بها لا يقال بعمومها، لأن بعضها أو بعض الأماكن لا تجد الصلاة فيها بالإجماع. إذن الحديث علة بشيء بهاتين علتين. وسيمر بنا إن شاء الله أنه أيضا هناك أماكن أخرى غير المقبرة والحمام، معاطن الإبل وأيضا الأماكن النجسة.